النقد التفصيلي. قال زعمه أن العلماء، هنا بقى يبدأ بقى يفصل بقى، هندخل بقى نقطة نقطة. زعموا أن العلماء لم يعنوا بالأحاديث والرد عليه، زعموا والرد على هذا الزعم. قال في صفحة 4 و5، على أنه احفظ بقى، أي الحديث بهذه المكانة الجليلة، إذا كان الحديث يعني بهذه المكانة الجليلة بعد ما اتكلم عنه عندهم أنه المصدر الثاني للتشريع. فإن العلماء، اسمع ركز، فإن العلماء والأدباء لم يولوا ما يستحق من العناية والدرس. هل العلماء علماء الشريعة لم يولوا الحديث ما يستحق، ما اهتموش به وأعطوه من العناية والدرس ما يستحق؟ لا، ما حصلش. يبقى هو يقصد علماء تانيين مش علماء الشريعة، واخدين بالكم ولا لا؟ ثم قالوا الأدباء، وما للأدباء والحديث إلا إن كانوا سيستفيدون من هذا الأمر، من اللغة ومن البلاغة ومن النحو اللي فيه ولا حاجة، مش كده ولا إيه؟ طب قال فإن العلماء والأدباء لم يولوا ما يستحق من العناية والدرس، وتركوا أمره لمن يسمون رجال الحديث. ما هم المتخصصون. لا، ما كانش عاوز الناس تترك الأمر للمتخصصين، تركوا أمره لمن يسمون رجال الحديث، يتداولونه فيما بينهم ويدرسونه على طريقتهم. وطريقة هذه الفئة التي اتخذتها لنفسها قامت على قواعد جامدة لا تتغير ولا تتبدل. فترى المتقدمين منهم وهم الذين وضعوا هذه القواعد قد حصروا عنايتهم في معرفة رواة الحديث والبحث على قدر الوسع في تاريخهم، ولا عليهم إن كان ما يصدر من هؤلاء صحيحا في نفسي أو غير صحيح، معقولا أو غير معقول. يعني معنى كده أن كان كلامهم كله في الأسانيد والاهتمام بالجرح والتعديل في الأشخاص، ولا ينظرون إلى المتون نهائيا، حتى وإن جاءت المتون مكذوبة مخالفة للعقل والنقل. واضح؟ هذا ما يقصده. ولا عليهم إن كان ما يصدر من هؤلاء صحيحا في نفسي أو غير صحيح، معقولا أو غير معقول. ثم المتقدمون، ثم جاء المتأخرون منهم فقعدوا وراء الحدود التي أقامها من سبقهم، عظموا هذه الحدود والقواعد وقدسوها، وبناء على ذلك لم ينظروا نظرة ناقدة لما آل إليهم من إرث الأقدمين. هو ده الكلام، مش كده برضو؟ ثم جاء المتأخرون منهم فقعدوا وراء الحدود التي أقامها من سبقه، وقف هؤلاء عند ظواهر الحديث كما أدت إليه الرواية من غير بحث ولا تمحيص لا إلى آخر ما قال. هل هذه حقيقة؟ الكلام ده لما يقرأ واحد رجل من الناس اللي هي ثقافتها الجرائد وبيقرأ في الأخبار والجينة والفيسبوك والكلام ده ممكن يدخل عليه، لكن الإنسان اللي عانى وقرأ، يعني انت لما تيجي تقرأ شروح الأحاديث في فتح الباري وتجد الانتقادات على الأحاديث والمناقشة وبيبحثوا في، هو المستشرقون لما جم وقفوا على أمثال هذه الأمور وهذه المآخذ على الأحاديث جابوها منين؟ من جعبتهم؟ والله العظيم أبدا، كل هذه الأمور اللي أخذها المستشرقون سادت هؤلاء الكذابين من المستغربين، مأخوذة من الكتب المطولة أمثال فتح الباري وغيره. يجي يذكر الحديث حديث السحر مناقشة طويلة واعترض عليه بكذا ورد عليه، مناقشة للمتن ولا للسند؟ للاثنين. بعد ما بيشرحوا الأسانيد بيدخلوا في المتون. واحنا لما بنيجي نتعرض يا اخواننا في التفسير نفسه، تفسير القرآن الكريم، الشبهات اللي موجودة قدمها، خلي بالكم سبحان الله، الأمة في الأمة، حينما أقصد الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقصد أمة الإجابة وأمة الدعوة. الأديان المتأخرة ليس لها علاقة بأي حاجة، كله بينقل، كله بينقل عن الأقدمين، العقول الكبيرة من أهل السنة والعقول الكبيرة من أهل البدعة كانت في الأزمنة المتقدمة. ثم بعد ذلك العصور المتأخرة بقت من الاثنين بتضعف شيئا فشيئا سواء عند دول أو عند دول صح. فتجد أنت النظام صاحب الشبهات رد على ابن قتيبة ثم استمر، فتجد كل الشبهات الموجودة سواء والتي استخدمها المستشرقون استخرموا المقر بحققوا الكتب بتاعتكم ليه؟ عشان ينشروها ولا عشان يستخرجوا منها؟ كل الشبهات المستخرجة من الكتب هي أقوال قديمة. وإحنا فردنا على زكريا بطرس كنا بنقول ليه؟ كل الأمور اللي زكريا بيقولها دي كلها جايبها منين؟ المستشرقون سادته هم الذين أوعدوا إليه بها. ومنقولة من مين؟ من علمائنا الكتب التي تكلمت في الكتب الموسوعية سواء في تفسير القرآن أو في الأحاديث النبوية، أتت بكل الشبهات القديمة من أجل أن تنقدها، لأنهم لو لم يأتوا بهذه الشبهات وينقضوها من الممكن أن يأتي أحد ما فيقع على شيء ما من هذه المدمرات لعقيدة الأمة، فلا يجد ساعة إذن من يقوى على ردها. فقاموا هم بجمع كل ذلك بين أيدينا، وذلك موسوعة فتح الباري فيها الشبهات والرد على الشبهات، ولا يوجد شيء خارج هذه الموسوعات. مش كده؟ اسمع. قال: وقد تأثر المؤلف بالمستشرقين والمبشرين الذين لم يمكنهم أن يتحرروا من سلطان الهوى والتعصب في هذا البحث، بل والحق يقال أسرف في الحكم على الأحاديث أكثر مما أسرفه، حتى كما قال تعصيه أسرف أكثر، يعني كان ملكي أكثر من ملك، مش كده ولا إيه؟ حتى جاء بحثه ضغصا على إدبالة. كلمة الضغص على الإدبالة ده برضو مثل، مثل زاد الطين إيه؟ بلة، نفس القصة. فالضغص إيه هو؟ قبضة من الحشيش، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة صاد: وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحمث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول. الضغط اللي هو ايه؟ حزمة من الحشيش، لانه كان حلف ان يضرب امرأته 100 جلدة يعني بعد الصبر ده كله اضرب. طب يعمل ايه؟ الله تبارك وتعالى قال له خد بيدك ضغطا، مجموعة حشائش 100 كده وضربها ضربة خلاص، فخذ بيدك ضغطا فاضرب بيه. المهم الضغط اللي هو قبضة من الحشيش او الاعشاب اللي هي المختلطة تمام. حزمة الخطب بقى اللي هي الإبالة، فعندك حزمة حطب وعلى يعني حاجة بلاش قيمة، ودي حاجة بلاش ايه قيمة، لا دي لها قيمة ولا دي لها قيمة. قال: حتى جاء بحثه ضغصا على الدالة. وإليك الجواب كما يتضح الحق، كي يتضح الحق والصواب. إليك الجواب كي يتضح الحق والصواب. كانوا العلماء في ذلك الزمن يعني مع العلم عندهم بلاغة في الكتابة وقدرة على البيان. قال: لا أدري ماذا يريد المؤلف بقوله. أنا مش عارف وعايز يقول إيه. برضو نفس الكلام قاله الشيخ في الأنوار الكاشفة، الشيخ المعلم اليماني رحمة الله عليه: من تقصد بالعلماء؟ فإن العلماء والأدباء لم يولوا. قال: لا أدري ماذا يريد المؤلف بقوله، فإن أراد علماء الفقه والتشريع فهم قد بذلوا في ذلك غاية الوسع وأولوه ما يستحق من العناية والدرس، وبحسبك أن تستعرض الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام وشروحها لترى في ذلك عشرات المجلدات والموسوعات. وإن أراد علماء الدراية بالأحاديث فقد أوفوا في بحث متون الأحاديث وشرحها وتحليلها على الغاية، ولم يدعوا ناحية من نواحي الخصبة حتى قتلوها بحثا. وما من كتاب من كتب الحديث المعتمدة إلا ووضعت له الشروح المتكاثرة، وبحسبك أن تتناول فهرسا من فهارس المكتبات العامة لترى إلى أي حد عني العلماء المسلمون بالأحاديث النبوية عناية فائقة قد لا يربو عليها إلا عنايتهم بالقرآن الكريم، وخلفوا لنا في ذلك ثروة ضخمة حتى إن لقيمتها العلمية ونفاستها جذبت فئة من العلماء غير المسلمين إلى البحث فيها وقضاء الأعمار في العناية بها. يعني إحنا عندنا ناس طلاب علم عندهم مهمة عالية قوي، تقول له قريت يا ابني فتح الباري، يقول لك أنا أقرأ فتح الباري، ما جاء فتح الباري ليه؟ حاطينه عشان نصوره مكتبة الأجميرة وخد بالك ولا، وتلاقيه جاب فتح الباري ويجيب شرح البدر العيني ويجيب القصلاني ويجيب مش كده، وكل ما أظهر شرح يجيبه. يعني إحنا حاجة جميلة كده المكتبة في القراءة. وبعض المتخصصين لا يستطيع أن يقرأ أمثال هذه الكتب، صح ولا غلط؟ مش كده ولا لا؟ يعني لو قلنا مثلا في طالب علم الآن من الوسط اللي موجود معانا قرأ فتح الباري ولا لا، مش عارفين نكتب حد، واخدين بالكم؟ قرأ فتح الباري كله؟ قول له أنت عايز نقرأ كله وده يتقري؟ وما ده إيه؟ يعني هنعمل بإيه يعني؟ المهم فهذه الكتب هم اللي ألفها بقى. يبقى أنت معنى ذلك إن هؤلاء استبحار علمي رهيب في هذه الكتب حقيقة، سبحان الله. المهم فقال وإن أراد علماء، إذا لو بتكلم عن علماء الشريعة لا يا حبيب، علماء الشريعة هو ابن حجر ده مش من علماء الحديث، هو النووي ده مش من علماء الحديث، هو عياض القاضي عياض مش من علماء الحديث، هو أئمة الحديث اللي هم الفقهاء اللي شرحوا الكتب دي. وهقول لك على حاجه، والحافظ ابن حجر ناقل بس محقق مش ناقل وخلاص، ليس مثل السيوطي، مع ان السيوطي عالم من الاعلام بس مش زي ابن حجر. ابن حجر كان في ملكه المقارنه والاختيار والاختبار والمناقشه والترجيح وما شكل ذلك. النووي علماء كبار. فيقول هنا وان اراد علماء الاخلاق والمواعظ فقد جعلوا الأحاديث النبوية نبعا فياضا لما ألفوا من الكتب فيهما، وكذلك علماء البلاغة والأدب فقد أكثروا من الاستشهاد بالأحاديث في كتبهم وعنوا بها من حيث اختصاصهم، وألف بعضهم في ذلك كتبا تكشف عما في الأحاديث من جمال فني وأدبي، كما فعل الإمام الشريف الرضي في كتابه البلاغة النبوية مش كده؟ الذي جعله متمما لكتاب إعجاز القرآن، وما قالش الشريف الرضي لكن هو الشريف الرضي. ثم ماذا كان يريد المؤلف من العلماء غير المحدثين والأدباء؟ أكان يريد منهم أن يجاوزوا طورهم كما جاوز طوره، تعدى حدوده ودخل فيما لا يحسن، فيدس أنوفهم فيما ليس من صناعتهم، ويميز بين الصحيح والضعيف والمقبول والمردود والغص والسمين؟ طب ازاي ما هو ليس معه الادوات؟ ان علماء الادب واضرابهم ممن ليس من رجال الحديث وصيارفه اكرم على انفسهم من ان يقفوا ما ليس لهم به علم، وان يزجوا بانفسهم في علوم ومعارف ليسوا اهلا لها. يعني انت عايز مين يدخل في الموضوع؟ الادباء ليسوا اهلا لهذا الامر، ندخل الاطباء والمهندسين؟ ما ينفعش، وانما هذا علم له اهله. يعني لما نيجي نتكلم في اصول فقه اهل الاصول، بنيجي نتكلم في النحو اهل النحو، نيجي نتكلم في الفقه اهل الفقه، ناس متخصصه. الا ان كان كما قال الشيخ في الانوار الكاشفه المعلمي، يقصد علماء الكلام بقى، بس برضه هو ليس منهم. حتى نقول أصل عارف لو يكون مثلا غرضه يشير إلى طائفة معينة، أما يكون مثلا هذه الطائفة هو منها، لكن هو ليس من أي من هؤلاء، غير معروف بعلم خالص. احنا قلنا وقف علمه عند الثانوية الأزهرية، وما عرف بعد ذلك بعلم الكتب اللي شفناها ألفها والمقالات اللي كان بيتكلم فيها مقالات عامة، أشياء واحد بيتكلم في الإسلام عموما، ده ما تقدرش تقول عليه عالم في إيه. هو التخصص دي مسألة تقدر تستطيع لما الإنسان يبرز في علم معين ويناقش هذا العلم ويعرف فيه بالبحث والدرس فيه. فقال اثنين، محاولة المؤلف هنا وفي غير موضع من كتابه الإزراء بالمحدثين وغمزهم ولمزهم ورميهم بالجمود، لن يقلل هذا المحاولة، لن يقلل من أقدارهم ولن ترفع من شأنه، لا هتقلل من شأن الجبل ولا تقدر تنال منه ولن تطاوله ولن ترفع من شأنك، فستبقى أنت كأنت وهم هم. بل هي عند الباحثين والعالمين مما يزري بالنقد، يعني يحقر ويحط من شأن النقد، يعني يزري أزر به ويلحق بالشتيمة والسباب. وإنما وضعه المحدثون من قواعد لنقد الراوي والمروي هي أدق وأرقى ما وصل إليه علم النقد في القديم والحديث، والمتأخرون لم يأتوا في ذلك بأمر جديد ذي خطر، اللهم إلا في الاستفادة بما جد من المعارف النفسية والتوسع في التطبيق. ولو أنصف المؤلف لعقد مقارنة بين قواعد المحدثين وقواعد غيرهم ممن يرتضيهم. لو في حد عنده قواعد في المنقول ائتنا به واعمل مقارنة بينه وبين علم الحديث وقواعد غيرهم ممن يرتضيه، ثم خلص من ذلك إلى نتيجة صادقة. أما وقد رمى بها قولة مجملة من غير برهان فبحسبنا، يعني يكفينا في الرد عليه هذا الإجمال. وعندما أتعرض لمبحثي العدالة والضبط سأفصل فيهما القول، هيتكلم لسه عن العدالة والضبط ويفصل القول فيهما، كي يتضح أن قواعد المحدثين ليست جامدة ولا قاصرة. عناية المحدثين بنقد السند والمتن، ما يتكلم عن عناية المحدثين بنقد السند والمتن. قال: لا أدري كيف سولت للمؤلف نفسه أن يزعم أن المحدثين حصروا عنايتهم في السند دون المتن إلى آخره. جاب الكلام ده منين؟ وكيف يتفق هذا وما ذهبوا إليه من الحكم على متن الحدوث وما ذهبوا إليه من الحكم على متن الحديث بالشذوذ والنكارة والاضطراب والتعليل والوضع والاختلاق؟ كل هذا أكان خاصا بالسند أم دخل في المتن أصالة؟ وما وضعوا من أمارات يستدل بها على الحديث بالوضع؟ لقد جعلوا من أمارات الموضوع، وطبعا المؤلف علم من الأعلام في هذا وله بفضل الله بحث نفيس، قال: قد ذكرت في كتابي الوضع في الحديث من أمارات الوضع 14 أمارة وكلها مما يرجع إلى المتن وسيطبع إن شاء الله. ده في زمان قال هذا. فبيقول هنا: لقد جعلوا من أمارات الموضوع ركاكة اللفظ. من أمارات الموضوع، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلاما ركيكا، ده أفصح من نطق بالضاد. لقد جعلوا من أمارات الموضوع ركاكة اللفظ، بحيث يشهد الخبير بالعربية أن هذا لن يصدر من فصيح فضلا عن أفصح الفصحاء. يعني مثلا على سبيل المثال يقول لك حديث لا تسيدوني في الصلاة، هذا لا يقول عربي أصلا، لأن المادة لا تسودوني مش لا تسيدوني، يعني هذا كما قال بعض العلماء اللي عن الناصحين. واحد مستشهد يقول محمد أخطأ في اللغة العربية والقرآن في أخطاء في اللغة العربية، اللي كان يستخدمها زكريا بطرس وغيره، خلي بالكم اللي هي الحاجات اللي كان فيها قطع الإعراب والصابين وأمثال هذه الأمور. فرد عليه وقال له: يا أخي، هب أن محمدا لم يكن نبيا لم يكن عربيا، أنت جيت تستدرك على واحد كان من أصول العرب، ده زمانهم، يعني نظل زمن الاستشهاد لغاية 150 هجرية بالنسبة لعامة العرب، وخلوه تقريبا للثلثمية وأواخرها بالنسبة للأعراب اللي محصورين في البدو وما خرجوهش، بدويتهم لم تتأثر ولسانهم. محمد عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن نبيا لم يكن عربيا عشان تستدرك عليك اللغة، هيخطئ في اللغة العربية ازاي؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فنفس الكلام هنا بيقول له ايه: لقد جعلوا من أمارات الموضوع ركاكة اللفظ، بحيث يشهد الخبير بالعربية أن هذا لن يصدر من فصيح فضلا عن أفصح الفصحاء. وركاكة المعنى معطوفة على ركاكة اللفظ، هيبدأ بقى إيه؟ عدة أمور عشان هتبقى منصوبة معنا وإحنا ماشيين كده ماشي. وركاكة المعنى كأن يكون مشتملا على محال، يبقى ركاكة الأسلوب لغة، أو ركاكة المعنى كأن يكون مشتملا على محال، واشتمال الحديث على مجازفات ومبالغات لا تصدر عن عقل حكيم، واشتمال الحديث على مجازفات ومبالغات لا تصدر عن عقل حكيم، والمخالفة للحس والمشاهدة، هذا بقى من الأمور اللي أمرت الموضوع، والمخالفة للحس والمشاهدة، والمخالفة لصريح القرآن أو السنة المتواترة أو المسلمة أو الإجماع مع تعذر التأويل المقبول في كل ذلك، أو يتضمن الحديث أمرا مستحدثا لم يوجد في العهد النبوي، أو إلى غير ذلك مما أفاضت في كتب تاريخ الوضع في الحديث. إذا كانوا بيراقبوا المتن ولا لأ، وبيوضع المتن تحت اختبارات ولا لأ. طيب، قال الربيع بن خثي، الكلام ده ممكن نقول له انت اللي بتقول لنا الكلام ده في الزمن المتاخر، لا هات لنا حد من الايه من القدامى، قال له تعالى. قال الربيع بن خثي: ان للحديث ضوءا كضوء النهار تعجل، وظلمه كظلمه الليل تنكره. يبقى عندنا حديث بتنكر لانها مظلمه، وعندنا حديث ايه منيره مضيئه تقبل. وقال الامام ابن الجوزي: وما أحسن قول القائل: كل حديث رأيته تخالفه العقول وتناقضه الأصول وتباينه النقول فاعلم أنه موضوع. ده في المتن ولا في السند؟ تكلم عن المتن. وللمحقق ابن القيم في ذلك كلام قيم نقله علي القاري في موضوعات. أظن أن المنار المنيف لم يكن تحت يد الشيخ حين كتب هذا، لأن هذا منقول من المنار المنيف. ومن عجيب أمر المؤلف أنه ذكر نحو من ذلك صفحة 104-105 من كتابه، ولا ندري كيف يتفق قوله أولا هو وما ذكره عن المحققين آخرا، يعني بيتناقض، لأنه كما نعلم حاطم ليه. ولكي تزداد يقينا في هذا أسوق لك بعض نقود المحدثين للمتون، وستتأكد أن دعوى حصر العناية بالنقد في السند دون المتن دعوى مردودة. أجيب لك أدلة أنهم كانوا بدراسة المتون بيدرس المتن. قال ابن الجوزي في الحديث الموضوع: شكوت إلى جبريل رمد عيني فقال لي: انظر في المصحف. قال ابن الجوزي: وأين كان في العهد النبوي مصحف حتى ينظر فيه؟ طبيعة الأظهر رد عليه وقال لك لا كان فيه مصحف. قال في مطبوعة الأظهر: هذا الكلام متعقب، فقد جاء في مشيخة الأبنوسي صفحة 206 عن أحمد بن محمد بن الريان قال: أخبرني من كتب عني هذا الحديث، قال: ذاكرته بمصر في مجلس بكار بن قتيبة قاضي مصر، فأنكر بعض الناس أن يكون في ذلك الزمان مصحف، فقال بكار: إيش تنكر عليه؟ ده كان عندنا مصريين بيقولوا إيش برضه، كان واخد إعارة في السعودية ولا إيه؟ المهم قال: إيش تنكر عليه؟ أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر بالمصحف إلى أرض العدو؟ فمطبوعة الأظهر ليلي بيقول المحقق فيها: فلو اقتصر ابن الجوزي على ذكر العلة في سنده لكفاه. طب لكن احنا عندنا إشكالية، إن هو بيستدل لي سيدنا الشيخ المصنف على دراسة المتن. قال: والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن مسعود، وقال عقبه: هذا حديث منكر، ولعل البلاء فيه من محمد بن حميد الرازي. يبقى الحديث هنا في مطبوعة الأظهر عايز يقول إن الوضع من السند وليس في المتن. قلت: لا، هذا خطأ، والصواب ما قاله ابن الجوزي. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول: لا تسافروا بالمصحف، هذا فيما يكون، وإلا لم يكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم مصاحف حقيقة، وإلا لما يقول المصحف أم أبو بكر كان بيجمع إيه؟ ولما جمع مصحف واحد فقط، ولم يعني مصحف فقط أصبح بيد الخليفة، ثم أصبح مصحف في عصر عثمان مصاحف حوالي 7، وموجودة في عواصب الأمم. يبقى معنى ذلك النبي بيتكلم عن المستقبل حينما يكون، هذا من أمارات الإعجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافروا بالمصحف، يعني أبعكم مصاحف إياكم أن تسافروا بها إلى أرض العدو. واضحة المسألة كده؟ يبقى معنى ذلك أن كلام الإمام ابن الجوزي في مكاني وفي محلي، والاستدراك الذي استدرك عليه هذا في غير محلي. واضح كده ولا برضو الكلام احنا بناخد وندي مع بعض، ما فيش حاجة اسمها كلام حد من أهل العلم كائنا من كان كلاما نهائيا. النهائي مين؟ للوحي. صح. قال الحافظ ابن حجر في تزييف الحديث الموضوع: أتاني جبريل بسفرجلة فأكلتها ليلة أسر يبي فعلقت خديجة بفاطمة. طبعا الشيخ الألباني أورد الحديث ضبط الضعيف رقم 5027، صح كده؟ طيب. قال الحافظ: الوضع عليه ظاهر، فإن فاطمة ولدت قبل الإسراء بالإجماع في كتاب إتحاف المهرة. تمام. الحديث بيقول أتاني جبريل بإيه؟ بسفرجلة، مش كده؟ فأكلتها ليلة أسر يبي فعلقت خديجة بفاطمة. قال الوضع عليه ظاهر، فإن فاطمة ولدت قبل الإسراء والمعراج، ماشي بالإجماع. فاطمة كانت موجودة لما حدث هذا، أو الحديث معناه أو شفت بقى مهما يركب له من أسانيد عند العلماء، أول ما يبص له كله بموضوع. احنا عارفين إن فاطمة مولودة إيه قبل هذا، فكيف تعلق فاطمة خديجة بفاطمة في هذه الإيه الليلة بعد أكلة السفرجلة؟ تخريج الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث سعد بن مالك، وقال هذا حديث غريب الإسناد والمتن، وشهاب بن حرب مجهول، والباقون من رواة الثقات. قال الذهبي: هو من وضع مسلم ابن عيسى الصفار. العلماء إذا معنى ذلك أنهم المتن والسند حاجة واحدة، وبيدرس الأمران، لا تكون الدراسة للسند وحده ولا تكون الدراسة للمتن وحده. ولذلك انتوا فاكرين القصة اللي اتحكت عن الإمام البخاري، يجيب إسناد ده يركبه مع يقوله لا أعرفه، قالوا الناس العوام يقول لك يا عم ما اعرفش ايه، قال له ما يعرفوش، تجيب سند لا علاقه له بالمتن وتركبه على بعضه وعايز نقبله، وقال له اه انما الاعمال بالنيات. حديث صحيح، هو ايه اللي صحيح؟ انما الاعمال بالنيات لما يكون بالروايه اللي موجوده بالسند اللي موجود في الصحاح، لكن ما تجيش تقول لي احمد سمع عن محمد عن حسنين عن كذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، اقول لك مين سمع مين؟ لا كل ده كذب. المتن صح من وجه اخر، دي قصه ثانيه، مش كده؟ طيب. قال: وقال ابن القيم في نقد الحديث الموضوع في المنار المنيب: اذا عطس الرجل عند الحديث فهو صدق. فقال ابن القيم: هذا وان صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه، لان نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله، ولو عطس ألف رجل عند ذكر حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته بالعطاس. لا عطاس ولا بطاس، المسألة مش محتاجة. أنا عندي إسناد مركب على إنه من أفضل الأسانيد، والمتن عندي مكذوب، يقول لك إذا ذكر حديث عند العطاس يبقى الحديث صحيح، وإحنا الناس قاعدة تعطس والناس بتكذب علينا، وهي هي وشغالة والمكنة شغالة، مش كده ولا ايه؟ قال: فانظر إلى أي مبلغ اعتماد أئمة الحديث على نقد المتن حتى وإن كان السند غير واهن أو ساقطا أو ضعيفا. يقول لك عليه موضوع المتن ده ما يقولش النبي عن فلان، ومثل حديث وضع الجزية عن أهل خيبر الذي قرنه واضع بشهادة سعد بن معاذ، فقد قالوا في نقد إن سعد بن معاذ توفي قبل ذلك في غزوة الخندق، وأيضا الجزية لم تكن نزلت ولا يعرفها الصحابة ولا العرب، وإنما نزلت بعد عام تبوك، وفي أنه وضع عنهم الكلفة السخرة مع أنه لم يكن في زمنهم شيء من ذلك، إلى غير ذلك من النقود التي أوصلها العلماء في هذا الخبر إلى 10 أوجه كما جاء في موضوعات القارئ. وغير هذا كثير جدا يوجد في تضاعيف الكتب المؤلفة في الموضوعات والكشف عن أدوائها ومعايبها. فهل بعدما ذكرنا يقال إنهم حصروا عنايتهم في نقد السند دون المثل ينفع؟ لا أزمش. قبل ما نكمل في بس استدراك علينا من أخ من إخواننا الكرام بيقول إحنا هنا في صفحة، نرجع لصفحة 46 ماشي؟ 1 2 3 4 5 السطر الخامس من تحت، السطر الخامس من تحت بيقول ايه؟ او يتضمن الحديث امرا مستحدثا لم يوجد في العهد النبوي. قال لك ده ما يبقاش من امارات الوضع. اخونا بيقول المفروض ده مش من امارات الوضع، لان لو النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بشيء مستحدث لم يكن في زماني يبقى ده من باب الايه؟ الاخبار باشياء ستحدث، ودي من معجزات وامارات النبوه. لم يكن هذا مقصود المصنف، وانما ان الحديث بيتضمن حاجه حصلت في زمن النبي وهذه ما كانتش موجوده في زمن النبي، فيبقى يجي حديث بعد ذلك يضرب المثل بانهم قالوا دخلت على النبي في الحمام فوجدته مؤتزرا بازار. فبالاجماع لم يكن في زمان الرسول حمام من الحمامات العامه، والحمامات العامه ما كانتش موجوده اصلا في عند العرب، ولكن كانت موجوده في الشام. هذا هو المقصود. يبقى في حاجه مثلا، يعني مثلا الواحد يقول لك ايه، رايت الرسول صلى الله عليه وسلم ركب سياره يعني مرسيدس، ما كانش فيه مضرب مثل يعني كده، هذا هو المقصود. لكن لو النبي تكلم عن شيء سيحدث في مستقبل الزمان دي مساله كما قال الله تعالى ويخلق ما لا تعلم. واضحه بس في المساله كده عشان بس يكون نفس الفكره اللي جت في ذهن بعض اخواننا جت عندكم، ليه ما ضربناش مثل بهذا الامر؟ بعد ذلك نعود الى ما كنا بصدد من صفحه 48. قال السر في اتئاد المحدثين في نقد المتون. الكلام ده ما أشرت إليه بالأمس، إن السلف توسعوا من علماء الحديث في نقد السند وما تركوا شاردة ولا واردة السند، لأن السند ده الرجال اللي هم أداة التوثيق لصحة المتن، فلابد إن هم لا يتركون فيه لا شاردة ولا واردة إلا ويقومون بدراستها صح، لان الحكم. لكن المثل ده كلام الوحي ان ثبت، وبناء عليه من الممكن ان ياتيني كلام الوحي بامور لا اعقلها، فلو حكمت عقلي في كل متن خلاص بقى حكمه في القران مش كده ولا لا؟ فاذا السلف مهما توسعوا في الاسناد وتكلموا في مسألة المتون ووضعوا قواعد في رد النص، لكنهم كان الأمر عندهم مقيد. لماذا؟ فقال هنا اتئاد المحدثين في نقد المتون، تمهل، تأني، عدم تعجل، عدم تسرع، لابد من التثبت، لأنك بتتعامل مع كلام ممكن يكون الوحي، فربما تقع انت في اشكاليه انه بيتكلم عن قضيه غيبيه ليس للعقل عليها من سبيل صح ولا لا؟ بيتكلم عن شيء سيحدث في مستقبل الزمان غيبي، طب هتعمل فيه ايه؟ اما يجي حديث يقول لك سيحدث في مستقبل الزمان ستنقسم الامه الى 73 فرقه، لا امتنا دي اكبر من انها تنقسم، امه زجت مش كده؟ اذا بيكلمك عن امر في علم الغيب يحدثك بأمر يخص رب العالمين في صفات الله هتتكلم تقول ايه؟ اذا واضحة يبقى امور هنا العقل لا سلطان له عليها. فقال لك هنا السر في اتئاده لم يكون كما يقول الكذب الدجالون من المستشرقين وأذنابهم، لم يكونوا كل همهم ان يقوموا بنقد الأسانيد فقط ويتركون المتون وإن كذب عليهم فيها ويخدعون، لا، ولكن في نفس الوقت كان الأمر ابتؤدا ولم يكونوا منفتحين على النقد، نقد المتون كما فعل أذنب المستشرقين. واضح المسألة كده؟ هيقول لك بقى السبب، السر في اتئاد المحدثين في نقد المتون. قال نعم، نحن لا ننكر أن المحدثين توسعوا في نقد السند أكثر من توسعهم في نقد المتن، وذلك سر نحب أن نجليه للقراء والباحثين. وفي الحق أن علماء الحديث كانوا أبعد غورا وأدق نظرا وأهدأ بالا حينما لم يجروا في نقد المتن الأشواط البعيدة التي جروها في نقد السند.
ليه؟
وذلك لاعتبار ديني لاحظوه في السنة عند الاكتفاء بصلاح الراوي وتقواه وعدالته ظاهرا وباطنا وضبطه وحفظه وتوقيه الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في نص هو أصل ومرجع في الدين. فمتى توفرت العدالة بالشروط مع الضبط والحفظ والأمانة والتحرج من التزيد والتغيير كان احتمال الكذب والاختلاق بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا، وإذا فلم يبق بعد من حاجة للمبالغة في نقد المتن. لأن أنت لما تيجي إنسان عالم ضابط صادق مؤمن تقي في ظاهره ولا يمسك عليه شيء في كذب من أحاديث الناس ولا شيء خيانة ولا عدل العدالة الشرعية، هل هذا كما قال اسمه الهرقل ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله ما تجيش؟ فهؤلاء ولذلك المستشرقون لا يفهمونه، وأذناب المستشرقين من الملاحدة الخفيين والفساق الفاجرين لا يدركونها، ولذلك الصادقون من أهل التوحيد يعلمون ذلك، لأني أعلم من نفسي أني حتى ولو كذبت عليكم في شيء لن أكذب على الله، لن أكذب على رسول الله، لأن لو كذبت على رسول الله هذا الأمر من الممكن يخرجني من الدين. صح. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء؟ مش كده؟ ما هو ده واحد، أنا بنسب الكلام ده للوحي، ولذلك أنا لو قلته أحس إن أنا معرض للكفر، مش كده ولا إيه؟ أنسب كلاما للنبي، هذا الكلام لا يدركه هؤلاء. عرفتم لماذا كان يتعامل العلماء من الحديث، علماء الحديث مع الرواة الذين ثبت عدالتهم وضبطهم فيأخذون بكلامهم؟ لدرجة ذلك هذا هو السر في قول من قال إن الحديث الذي ثبت إسناده وكان صحيحا مقبولا يفيد العلم، وهذا الكلام لا يفيد العلم عند جميع الناس، ولكن لا يفيد العلم عند من؟ أهل الحديث، لأنهم يعلمون هؤلاء الرجال كأنهم يصاحبونه من كثرة معرفتهم بالرواة أصبح حتى وإن لم يدركوهم أو يروهم أصبح عالم الحديث كابن حجر أو الإمام النووي أو الألباني، أو كأن هؤلاء كانوا معه في الصحبة. ففي نظري يستحيل أن يجذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يغفل يخطئ ينسى لكن يكذب له على النبي؟ ما أنا شايف نفسي وأعلم من، لكن الثاني يعلم من نفسه أن يكذب على النبي ويكذب على ربنا، هو يعلم من نفسه ذلك فسيسيء الظن بكل الناس. هي المرأة الفاجرة تظن أن كل النساء فجرة، صح ولا غلط؟ الكذاب يظن أن كل الناس كذابين، الدجال يظن أن كل الناس دجالين، الدجال عنده سهل والكذب عنده سهل وخيانة الأمانة عنده سهل، ولذلك كان هذا الأمر لا يعلمه بقوة إلا من مارس التعامل مع هؤلاء ودراسة سيرهم رضوان الله عليه، ويعلم من نفسه ومن المؤمنين أنهم لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بمن يدعي أن الصحابة هم الذين كذبوا على النبي؟ هؤلاء يكون عندهم إيمان أصلا فتح الصورة ولا لا؟ فهذه أمور تشكك، نرجع للي كنا بصدره. فقال لنا إيش إيش؟ قال وفي الحق أن علماء الحديث كانوا أبعد غورا تاني وأدق نظرا. هذه الكلام ده حتى لو عدناه أخوانا لازم تركزوا في هذه الأمور حتى تكونوا فيما بعد قائمين على هذه الأمور في الرد على كل دجال دعي. كانوا أبعد غورا وأدق نظرا وأهدأ بالا حينما لم يجروا في نقد المتن الأشواط البعيدة التي جروها في نقد السند، وذلك لاعتبار ديني لاحظوه في السنة عند الاكتفاء بصلاح الراوي وتقوى وعدالة ظاهرا وباطنا وضبط وحفظ وتوقيه الكذبة على رسول الله صلى الله وسلامه عليه في نص هو أصل ومرجع في الدين. الحديث اللي أروي ده هيحل به الحلال ويحرم بالحرام، مش كده ولا لا؟ ده تشريع أصل ومرجع في الدين. فمتى توفرت العدالة بشروطها مع الضبط والحفظ والأمانة والتحرز من التزيد والتغيير كان احتمال الكذب والاختلاق بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا. وإذا فلم يبق بعده من حاجة للمبالغة في نقد الإيه البت. وذلك ليه بقى؟ لأن المتن فيه إشكالية. قال وذلك لأن المتن الحديث قد يكون متشابها. إلما نعمل كده مش, مش, مش وحي، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. طب ممكن يكون الحديث متشابه برضه؟ مش ممكن، للامتحان وللاختبار وللابتلاء. قد يكون متشابها غير مفهوم العبارة، فلا محل مع هذا الاحتمال لتحقيم النقد العقلي المجرد في المتن، صح ولا لا؟ إذ مثل هذا المتشابه مما لا تستقل العقول بإدراكه ولا يدرك المراد منه إلا من الله أو عن رسوله المبلغ عنه. شعارفين إن الآيات المتشابهة، قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ولو قلنا إن التأويل بمعنى التفسير هنقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إما تفسيره خاص بمين؟ بعد ربنا الراسخين في العلم. ولو قلنا إن التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر كما قال يوم يأتي ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يتذكرون لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويلا؟ يوم يأتي تأويله يوم القيامة يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا إلى آخره. يوم يأتي تأويله، التأويل سيكون في الآخرة. يبقى التأويل لما يكون بمعنى ما يقول إليه الأمر، يبقى هذا لا يعلمه الراسخون، يكون الوقف واجبا على إلا الله، والواو للاستئناف ليست للعطف، مش كده؟ والراسخون في العلم شغلته بإباه يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طب ما ممكن الحديث يكون بهذا، فإن كان التأويل بمعنى التفسير يبقى يحتاج للراسخين في العلم كما قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون التأويل. وإن كان محجوبا عن الراسخين في العلم يبقى لن يستطيع أحد أن يدركه. يبقى أنا هنكر الحديث بناء على هذا الموضوع طالما صح الحديث وتلقاه أهل الحديث بالقبول. هتعمل إيه يا أبا ريا في هذا الأمر؟ قد يكون متشابها غير مفهوم العبارة، فلا محل مع هذا الاحتمال لتحكيم النقد العقلي المجرد في المات، إذ مثل هذا المتشابه مما لا تستقل العقول بإدراكه ولا يدرك المراد منه إلا من الله سبحانه أو عن رسوله المبلغ عنه. والواجب إما الإيمان به كما ورد مع تفويض علم حقيقته إلى الله والتنزيه عن الظاهر المستحيل، وإما التأويل بما يوافق العقل وما أحكم من النقل، وذلك مثل أحاديث الصفات ونحوه. دخلنا هنا في المسألة المشكلة بين مذهب أهل الحديث ومذهب الأشاعرة في أو المتكلمين في هذه القضية إن كيف نتعامل مع الأحاديث. طبعا المجال لا يتسع بقى وانتوا عارفين المذهب اللي احنا بنميل إليه. طبعا المحقق الطبعة ديت أو الناشر قال مذهب أهل السنة إثبات الصفات كما جاءت من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل. ونفس الكلام راح نسخة الأزهر راح يقولك لا المذهب كذا كذا وقرر نفس الكلام اللي الشيخ قاله. المسألة إما التفويض وإما التأويل مش كده ولا لا؟ إحنا بنقول إن مذهب أهل السنة والجماعة أخذ بالظواهر بدون تمثيل لقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ها بدون تمثيل ولا تعاطيل ولا تأويل ولا تحريف. ونكل الكيفية إلى الله لا يحيطون به علما. إمامنا في ذلك السلف وبينهم مالك حينما قال عن الاستواء الاستواء وها غير الاستواء معلوم مش كده معلوم أيوة من النص الله قال استوى استوى بس ليه معلوم معنى الاستواء في اللغة معلوم ليس كلمة إنجليزي وليس كلمة سورياني علمت معلوم. طيب والكيف غير معقول يعني غير معقول معقلوش عقلي لا يستوعب هذا أمر لم أحد به علما لا أعلمه لأني سأقيس الغائب على الشاهد مش كده ولا لا على الشاهد. طبعا الذي يتكلم ويصف نفسه بهذه الصفات ليس له مثيل ليس كمثله شيء حتى أماثل أو أشبه مش كده لا يجوز. فأقيس إزاي لا يجوز ليس كمثله شيء. يبقى أول شيء بتنفي المثلية عن الله صح. بعد ذلك ليس كمثله ثم تثبت على طهارة. أول شيء ليس كمثله تدخل بقلب ليس في أي اعتقاد للمشابهة أو الممثلة مع الخلق خالص. فحينئذ ينزل بقى الإثبات على القلب نزول على القلب خالي من التمثيل والتشبيه وهو السميع البصير. سمعا ليس كسمع المخلوق بصر ليس كبصر المخلوقات. كيف يبصر؟ هو الذي يعلم وما يعلم ها تأويله إلا الله كما قال ولا يحيطون به علما. لا نمثل لا نكيف لا نشبه في نفس الوقت نثبت ولا نعطل ونكل علم الكيفية في كيفية يعلم والله أنا لا أدري. واضح الكلام كده بس. الذين أولوا في هذا الأمر معروف في المسألة والمسألة يعني أعمق من هذه الإشارة أسهل يعني. طيب قد يكون متشابها الحديث مثل تشابه الآية القرآنية اثنين أو به. وقد يكون متن الحديث ليس من قبيل الحقيقة بل من قبيل المجاز فرفضه باعتبار حمله على الحقيقة استنادا إلى أن العقل أو الحس أو والمشاهدة أو الحس والمشاهدة لا تقر مع إمكان حمله على المجاز المقبول لغة وشرط الذي يعني فرفضه باعتبار كل ده تهجم. يبقى فرفضه ده مبتدأ الخبر فين؟ تهجم وتنكر لقواعد البحث العلمي الصحيح. وذلك مثل حديث ذهاب الشمس بعد غروبها وسجودها تحت العرش المروي في الصحيح الحديث المروي في الصحيح. فلو حملناه على حقيقته لأدى ذلك إلى البطلان على حين لو حمل على المجاز المستساغ لظهر ما فيه من سر وبلاغة. طيب أنا عايز بس أوضح نقطة سريعة كده ونخليها بعد الصلاة عشان النقد التفصيلي. قال زعمه أن العلماء هنا بقى يبدأ بقى فصل بقى هندخل بقى نقطة نقطة. زعمه أن العلماء لم يعنوا بالأحاديث والرد عليه. زعمه والرد على هذا الزعم. قال في صفحة 4 و5 على أنه احفظ بقى أي الحديث بهذه المكانة الجليلة. إذا كان الحديث يعني بهذه المكانة الجليلة بعد ما اتكلم عنه عندهم أنه المصدر الثاني للتشريع فإن العلماء اسمع ركز، فإن العلماء والأدباء لم يولوا ما يستحق من العناية والدرس. هل العلماء علماء الشريعة لم يولوا الحديث ما يستحق ما اهتموش به وأعطوه من العناية والدرس ما يستحق؟ لا، ما حصلش. يبقى هو يقصد علماء تانيين مش علماء الشريعة، واخدين بالكم ولا لا؟ ثم قال والأدباء، وما للأدباء والحديث إلا إن كانوا سيستفيدون من هذا الأمر من اللغة ومن البلاغة ومن النحو اللي فيه ولا حاجة، مش كده ولا إيه؟ قال فإن العلماء والأدباء لم يولوا ما يستحق من العناية والدرس، وتركوا أمره لمن يسمون رجال الحديث. ما هم المتخصصون. لا، ما كانش عاوز الناس تترك الأمر للمتخصصين، تركوا أمره لمن يسمون رجال الحديث يتداولونه فيما بينهم ويدرسونه على طريقتهم. وطريقة هذه الفئة التي اتخذتها لنفسها قامت على قواعد جامدة لا تتغير ولا تتبدل. فترى المتقدمين منهم وهم الذين وضعوا هذه القواعد قد حصروا عنايتهم في معرفة رواة الحديث والبحث على قدر الوسع في تاريخهم، ولا عليهم إن كان ما يصدر من هؤلاء صحيحا في نفسي أو غير صحيح، معقولا أو غير معقول. يعني معنى كده أن كان كلامهم كله في الأسانيد والاهتمام بالجرح والتعديل في الأشخاص، ولا ينظرون إلى المتون نهائيا حتى وإن جاءت المتون مكذوبة مخالفة للعقل والنقل. واضح؟ هذا ما يقصده. ولا عليهم إن كان ما يصدر من هؤلاء صحيحا في نفسي أو غير صحيح، معقولا أو غير معقول. ثم المتقدمون، ثم جاء المتأخرون منهم فقعدوا وراء الحدود التي أقامها من سبقهم، عظموا هذه الحدود والقواعد وقدسوها، وبناء على ذلك لم ينظروا نظرة ناقدة لما آل إليهم من إرث الأقدمين. هو ده الكلام، مش كده برضو؟ ثم جاء المتأخرون منهم فقعدوا وراء الحدود التي أقامها من سبقهم. وقف هؤلاء عند ظواهر الحديث كما أدت إليه الرواية من غير بحث ولا تمحيص لا إلى آخر ما قال. هل هذه حقيقة؟ الكلام ده لما يقرأ واحد رجل من الناس اللي هي ثقافتها الجرائد وبيقرأ في الأخبار والجينة والفيسبوك والكلام ده ممكن يدخل عليه، لكن الإنسان اللي عانى وقرأ، يعني انت لما تيجي تقرأ شروح الأحاديث في فتح الباري وتجد الانتقادات على الأحاديث والمناقشة وبيبحثوا في، والمستشرقون لما جم وقفوا على أمثال هذه الأمور وهذه المآخذ على الأحاديث جابوها منين؟ من جعبتهم؟ والله العظيم أبدا، كل هذه الأمور اللي أخذها المستشرقون سادت هؤلاء الكذابين من المستغربين، مأخوذة من الكتب المطولة أمثال فتح الباري وغيره. يجي يذكر الحديث السحر مناقشة طويلة واعترض عليه بكذا ورد عليه، مناقشة للمتن ولا للسند؟ للاثنين. بعد ما بيشرحوا الأسانيد بيدخلوا في المتون. واحنا لما بنيجي نتعرض يا اخواننا في التفسير نفسه، تفسير القرآن الكريم، الشبهات اللي موجودة قدمها، خلي بالكم سبحان الله، الأمة في الأمة، حينما أقصد الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقصد أمة الإجابة وأمة الدعوة. الأديان المتأخرة ليس لها علاقة بأي حاجة، كله بينقل عن الأقدم. العقول الكبيرة من أهل السنة والعقول الكبيرة من أهل البدعة كانت في الأزمنة المتقدمة. ثم بعد ذلك العصور المتأخرة بقت من الاثنين بتضعف شيئا فشيئا، سواء عند دول أو عند دول. صح؟ فتجد أنت النظام صاحب الشبهات رد عليه ابن قتيبة، ثم استمر، فتجد كل الشبهات الموجودة سواء والتي استخدمها المستشرقون استخرموا المقر بحققوا الكتب بتاعتكم ليه؟ عشان ينشروها ولا عشان يستخرجوا منها؟ كل الشبهات المستخرجة من الكتب هي أقوال قديمة. وإحنا فردنا على زكريا بطرس كنا بنقول إيه؟ كل الامور اللي زكريا بيقولها دي كلها جايبها منين؟ المستشرقون سادته هم الذين اوعدوا اليه بها. ومن قل من مين؟ من علمائنا. الكتب التي تكلمت في الكتب الموسوعيه سواء في تفسير القران او في الاحاديث النبويه اتت بكل الشبهات القديمه من اجل ان تنقدها، لانهم لو لم ياتوا بهذه الشبهات وينقدوها من الممكن ان ياتي احد ما فيقع على شيء ما من هذه المدمرات لعقيده الامه، فلا يجد ساعه اذن من يقوى على ردها. فقاموا هم بجمع كل ذلك بين ايدينا، وذلك موسوعه فتح الباري فيها الشبهات والرد على الشبهات، ولا يوجد شيء خارج هذه الموسوعات. مش كده؟ اسمع. قال: وقد تأثر المؤلف بالمستشرقين والمبشرين الذين لم يمكنهم أن يتحرروا من سلطان الهوى والتعصب في هذا البحث، بل والحق يقال أسرف في الحكم على الأحاديث أكثر مما أسرفوا، حتى كما قال تعصيه أسرف أكثر، يعني كان ملكي أكثر من ملك، مش كده ولا إيه؟ حتى جاء بحثه ضغصا على إدبالة. كلمة الضغط على الإدبالة ده برضو مثل زاد الطين إيه؟ بلة. نفس القصة. فالضغط إيه هو؟ قبضة من الحشيش، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة صاد: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحمث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول. الضغط اللي هو إيه؟ حزمة من الحشيش، لأنه كان حلف أن يضرب امرأته 100 جلدة، يعني بعد الصبر ده كله هتضرب. طب يعمل ايه؟ الله تبارك وتعالى قال له: خد بيدك ضغطا، مجموعه حشائش 100 كده، واضربها ضربه خلاص. فخذ بيدك ضغطا فاضرب بيه. المهم الضغط اللي هو قبضه من الحشيش او الاعشاب اللي هي المختلطه تمام. حزمه الحطب بقى اللي هي الابالة، فعندك حزمه حطب وعلى يعني حاجة بلاش قيمة، ودي حاجة بلاش ايه قيمة، لا دي لها قيمة ولا دي لها قيمة. قال: حتى جاء بحثه ضغصا على الدالة. وإليك الجواب كما يتضح الحق، كي يتضح الحق والصواب. إليك الجواب كي يتضح الحق والصواب. كانوا العلماء في ذلك الزمن يعني مع العلم عندهم بلاغة في الكتابة وقدرة على البيان. قال: لا أدري ماذا يريد المؤلف بقوله. أنا مش عارف هو عايز يقول إيه. برضه نفس الكلام قاله الشيخ في الأنوار الكاشفة، الشيخ المعلم اليماني رحمة الله عليه: من تقصد بالعلماء؟ فإن العلماء والأدباء لم يولوا. قال: لا أدري ماذا يريد المؤلف بقوله، فإن أراد علماء الفقه والتشريع فهم قد بذلوا في ذلك غاية الوسع، وأولوه ما يستحق من العناية والدرس. وبحسبك أن تستعرض الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام وشروحها لترى في ذلك عشرات المجلدات والموسوعات. وإن أراد علماء الدراية بالأحاديث فقد أوفوا في بحث متون الأحاديث وشرحها وتحليلها على الغاية، ولم يدعوا ناحية من نواحي الخصبة حتى قتلوها بحثا. وما من كتاب من كتب الحديث المعتمدة إلا ووضعت له الشروح المتكاثرة. وبحسبك أن تتناول فهرسا من فهارس المكتبات العامة لترى إلى أي حد عني العلماء المسلمون بالأحاديث النبوية عناية فائقة قد لا يربو عليها إلا عنايتهم بالقرآن الكريم، وخلفوا لنا في ذلك ثروة ضخمة حتى إنها لقيمتها العلمية ونفاستها جذبت فئة من العلماء غير المسلمين إلى البحث فيها وقضاء الأعمار في العناية بها. يعني إحنا عندنا ناس طلاب علم عندهم مهمة عالية قوي، تقول له: قريت يا ابني فتح الباري؟ يقول لك: أنا أقرأ فتح الباري. وما جاء فتح الباري ليه؟ حاطينه عشان نصوره مكتبة الأجميرة، وخد بالك ولا إيه؟ وتلاقيه جاب فتح الباري ويجيب شرح البدر العيني ويجيب القسطلاني ويجيب مش كده، وكل ما اظهر شرح يجيبه. يعني احنا حاجه جميله كده المكتبه في القراءه. وبعض المتخصصين لا يستطيع أن يقرأ أمثال هذه الكتب، صح ولا غلط؟ مش كده ولا لا؟ يعني لو قلنا مثلا في طالب علم الآن من الوسط اللي موجود معانا قرأ فتح الباري ولا مش قادرين نكتب حد، واخدين بالكم؟ قرأ فتح الباري كله؟ قول أنت عايز نقرأ كله هو ده إيه؟ وما ده إيه؟ يعني نعمل بيه يعني؟ المهم فهذه الكتب هم اللي ألفها بقى. يبقى أنت معنى ذلك إن هؤلاء استبحار علمي رهيب في هذه الكتب حقيقة، سبحان الله. المهم فقال وإن أراد علماء، إذا لو بتكلم عن علماء الشريعة لا يا حبيب، علماء الشريعة هو ابن حجر ده مش من علماء الحديث، هو النووي ده مش من علماء الحديث، هو عياض القاضي عياض مش من علماء الحديث، هو أئمة الحديث اللي هم الفقهاء اللي شرحوا الكتب دي. وهقول لك على حاجة، والحافظ ابن حجر ناقل بس محقق مش ناقل وخلاص، ليس مثل السيوطي، مع ان السيوطي علم من الاعلام بس مش زي ابن حجر. ابن حجر كان في ملكة المقارنة والاختيار والاختبار والمناقشة والترجيح وما شكل ذلك. النووي علماء كبار. فيقول هنا وان اراد علماء الاخلاق والمواعظ فقد جعلوا الأحاديث النبوية نبعا فياضا لما ألفوه من الكتب فيهما، وكذلك علماء البلاغة والأدب فقد أكثروا من الاستشهاد بالأحاديث في كتبهم وعنوا بها من حيث اختصاصهم، وألف بعضهم في ذلك كتبا تكشف عما في الأحاديث من جمال فني وأدبي، كما فعل الإمام الشريف الرضي في كتابه البلاغة النبوية كده، الذي جعله متمما لكتاب إعجاز القرآن، وما قالش الشريف الرضي لكن هو الشريف الرضي. ثم ماذا كان يريد المؤلف من العلماء غير المحدثين والأدباء؟ أكان يريد منهم أن يجاوزوا طورهم كما جاوز طوره تعدى حدوده ودخل فيما لا يحسن، فيدس أنوفهم فيما ليس من صناعتهم، ويميز بين الصحيح والضعيف والمقبول والمردود والغص والسمين؟ طب ازاي ما هو ليس معه الادوات؟ ان علماء الادب واضرابهم ممن ليس من رجال الحديث وصيارفتي اكرم على انفسهم من ان يقفوا ما ليس لهم به علم، وان يزجوا بانفسهم في علوم ومعارف ليسوا اهلا لها. يعني انت عايز مين يدخل في الموضوع؟ الادباء ليسوا اهلا لهذا الامر، ندخل الاطباء والمهندسين؟ ما ينفعش، وانما هذا علم له اهله. يعني لما نيجي نتكلم في اصول فقه اهل الاصول، بنيجي نتكلم في النحو اهل النحو، نيجي نتكلم في الفقه اهل الفقه، ناس متخصصه. الا ان كان كما قال الشيخ في الانوار الكاشفه المعلمي يقصد علماء الكلام بقى، بس برضه هو ليس منهم. حتى نقول أصلي عارف لو يكون مثلا غرضه يشير إلى طائفة معينة، أما يكون مثلا هذه الطائفة هو منها، لكن هو ليس من أي من هؤلاء، غير معروف بعلم خالص. احنا قلنا وقف علمه عند الثانوية الأزهرية، وما عرف بعد ذلك بعلم الكتب اللي شفناها ألفة والمقالات اللي كان بيتكلم فيها مقالات عامة، أشياء واحد بيتكلم في الإسلام عموما، ده ما تقدرش تقول عليه عالم في إيه. هو التخصص دي مسألة تقدر تستطيع لما الإنسان يبرز في علم معين ويناقش هذا العلم ويعرف فيه بالبحث والدرس فيه. فقال اثنين محاولة المؤلف هنا وفي غير موضع من كتابه الإزراء بالمحدثين وغمزهم ولمزهم ورميهم بالجمود، لن يقلل هذا المحاولة لن يقلل من أقدارهم ولن ترفع من شأنه، لا هتقلل من شأن الجبل ولا تقدر تنال منه ولن تطاوله ولن ترفع من شأنك، فستبقى أنت كأنت وهم هم، بل هي عند الباحثين والعالمين مما يزري بالنقد، يعني يحقر ويحط من شأن النقد، يعني يزري أزر به ويلحق بالشتيمة والسباب. وإنما وضعه المحدثون من قواعد لنقد الراوي والمروي هي أدق وأرقى ما وصل إليه علم النقد في القديم والحديث، والمتأخرون لم يأتوا في ذلك بأمر جديد ذي خطر، اللهم إلا في الاستفادة بما جد من المعارف النفسية والتوسع في التطبيق. ولو أنصف المؤلف لعقد مقارنة بين قواعد المحدثين وقواعد غيرهم ممن يرتضيهم. لو في حد عنده قواعد في المنقول ائتنا به واعمل مقارنة بينه وبين علم الحديث وقواعد غيرهم ممن يرتضيه، ثم خلص من ذلك إلى نتيجة صادقة. أما وقد رمى بها قولة مجملة من غير برهان فبحسبنا يعني يكفينا في الرد عليه هذا الإجمال. وعندما أتعرض لمبحثي العدالة والضبط سأفصل فيهما القول، هيتكلم لسه عن العدالة والضبط ويفصل القول فيهما كي يتضح أن قواعد المحدثين ليست جامدة ولا قاصرة. عناية المحدثين بنقد السند والمتن، ما يتكلم عن عناية المحدثين بنقد السند والمتن. قال لا أدري كيف سول في المؤلف نفسه أن يزعم أن المحدثين حصروا عنايتهم في السند دون المتن إلى آخره. جاب الكلام ده منين؟ وكيف يتفق هذا وما ذهبوا إليه من الحكم على متن الحدوث وما ذهبوا إليه من الحكم على متن الحديث بالشذوذ والنكارة والاضطراب والتعليل والوضع والاختلاق؟ كل هذا أكان خاصا بالسند أم دخل في المتن أصالة؟ وما وضعوا من أمارات يستدل بها على الحديث بالوضع؟ لقد جعلوا من أمارات الموضوع، وطبعا المؤلف علم من الأعلام في هذا وله بفضل الله بحث نفيس، قال قد ذكرت في كتابي الوضع في الحديث من أمارات الوضع 14 أمارة وكلها مما يرجع إلى المتن وسيطبع إن شاء الله. ده في زمان قال هذا. فبيقول هنا لقد جعلوا من أمارات الموضوع ركاكة اللفظ. من أمارات الموضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلاما ركيكا بأفصح من نطق بالضاد. لقد جعلوا من أمارات الموضوع ركاكة اللفظ بحيث يشهد الخبير بالعربية أن هذا لن يصدر من فصيح فضلا عن أفصح الفصحاء. يعني مثلا على سبيل المثال يقول لك حديث لا تسيدوني في الصلاة، هذا لا يقول عربي أصلا، لأن المادة لا تسودوني مش لا تسيدوني. يعني هذا كما قال بعض العلماء اللي عن الناصحين، واحد مستشري المول محمد أخطأ في اللغة العربية والقرآن في أخطأ في اللغة العربية اللي كان يستخدمها زكريا بطرس وغيره، اللي بالكم اللي هي الحاجات اللي كان فيها قطع الإعراب والصابين وأمثال هذه الأمور. فرد عليه وقال له يا أخي هب أن محمدا لم يكن نبيا لم يكن عربيا، أنت جيت تستدرك على واحد كان من أصول العرب، ده زمانهم يعني نظل زمن الاستشهاد لغاية 150 هجرية بالنسبة لعامة العرب، وخلوه تقريبا لل 300 وأواخرها بالنسبة لإيه للأعراب اللي محصورين في البدو وما خرجوهش، بدويتهم لم تتأثر ولسانهم. محمد عليه الصلاة والسلام هب أنه لم يكن نبيا لم يكن عربيا عشان تستدرك عليه اللغة، هيخطئ في اللغة العربية ازاي؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فنفس الكلام هنا بيقول له ايه، لقد جعلوا من أمارات الموضوع ركاكة اللفظ بحيث يشهد الخبير بالعربية أن هذا لن يصدر من فصيح فضلا عن أفصح الفصحاء. وركاكة المعنى معطوفة على ركاكة اللفظ، هيبدأ بقى ايه عدة أمور عشان هتبقى منصوبة معنا واحنا ماشيين كده ماشي. وركاكة المعنى كأن يكون مشتملا على محال، يبقى ركاكة الأسلوب لغة، أو ركاكة المعنى كأن يكون مشتملا على محال، واشتمال الحديث على مجازفات ومبالغات لا تصدر عن عاقل حكيم، واشتمال الحديث على مجازفات ومبالغات لا تصدر عن عاقل حكيم، والمخالفة للحس والمشاهدة، هذا بقى من الأمور لأمارات الموضوع، والمخالفة للحس والمشاهدة، والمخالفة لصريح القرآن أو السنة المتواترة أو المسلمة أو الإجماع، مع تعذر التأويل المقبول في كل ذلك، أو يتضمن الحديث أمرا مستحدثا لم يوجد في العهد النبوي أو إلى غير ذلك مما أصابت في كتب تاريخ الوضع في الحديث. إذا كانوا بيراقبوا المتن ولا لأ، وبيوضع المتن تحت اختبارات ولا لأ. طيب، قال الربيع بن خثي، الكلام ده ممكن نقول له أنت اللي بتقول لنا الكلام ده في الزمن المتأخر، لا قلت لنا حد من الإيه؟ من القدامى، قال له تعالى. قال الربيع بن خثي: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعدل، وظلمة كظلمة الليل تنكر. يبقى عندنا حديث بتنكر لأنها مظلمة، وعندنا حديث إيه؟ منيرة مضيئة تقبل. وقال الإمام ابن الجوزي: وما أحسن قول القائل: كل حديث رأيته تخالفه العقول وتناقضه الأصول وتباينه النقول فاعلم أنه موضوع. ده في المتن ولا في السند؟ تكلم عن المتن. وللمحقق ابن القيم في ذلك كلام قيم نقله علي القاري في موضوعات. أظن أن المنار المنيف لم يكن تحت يد الشيخ حين كتب هذا، لأن هذا منقول من المنار المنيف. ومن عجيب أمر المؤلف أنه ذكر نحو من ذلك صفحة 104-105 من كتابه، ولا ندري كيف يتفق قوله. أولا هو وما ذكره عن المحققين آخرة، يعني بيتناقض، لأنه كما نعلم حاطم ليه. ولكي تزداد يقينا في هذا أسوق لك بعض نقود المحدثين للمتون، وستتأكد أن دعوى حصر العناية بالنقد في السند دون المتن دعوى مردودة. أجيب لك أدلة أنهم كانوا بدراسة المتون، بيدرس المتن. قال ابن الجوزي في الحديث الموضوع: شكوت إلى جبريل رمد عيني فقال لي: انظر في المصحف. قال ابن الجوزي: وأين كان في العهد النبوي مصحف حتى ينظر فيه؟ طبيعة الأظهر رد عليه وقال لك: لا، كان فيه مصحف. قال في مطبوعة الأظهر: هذا الكلام متعقب، فقد جاء في مشيخة الأبنوسي صفحة 206 عن أحمد بن محمد بن الريان قال: أخبرني من كتب عني هذا الحديث، قال: ذاكرته بمصر في مجلس بكار بن قتيبة قاضي مصر، فأنكر بعض الناس أن يكون في ذلك الزمان مصحف، فقال بكار: إيش تنكر عليه؟ ده كان عندنا مصريين بيقولوا إيش برضه، كان واخد إعارة في السعودية ولا إيه؟ المهم قال: إيش تنكر عليه؟ أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر بالمصحف إلى أرض العدو؟ فمطبوعة الأظهر ليري بيقول المحقق فيها: فلو اقتصر ابن الجوزي على ذكر العلة في سنده لكفاه. طب لكن احنا عندنا إشكالية، إن هنا بيستدل ليه سيدنا الشيخ المصنف على دراسة المتن؟ قال: والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن مسعود، وقال عقبه: هذا حديث منكر، ولعل البلاء فيه من محمد بن حميد الرازي. يبقى الحديث هنا في مطبوعة الأظهر عايز يقول إن الوضع من السند وليس في المتن. قلت: لا، هذا خطأ، والصواب ما قاله ابن الجوزي. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول لا تسافروا بالمصحف هذا فيما يكون، وإلا لم يكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم مصاحف حقيقة، وإلا لما يقول المصحف أم أبو بكر كان بيجمع إيه؟ ولما جمع مصحف واحد فقط، ولم يعني مصحف فقط أصبح بيد الخليفة، ثم أصبح في عصر عثمان مصاحف حوالي 7 وموجودة في عواصم الأمم، يبقى معنى ذلك النبي بيتكلم عن المستقبل حينما يكون. هذا من أمارات الإعجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافروا بالمصحف، يعني أفعكم مصاحف إياكم أن تسافروا بها إلى أرض العدو. واضحة المسألة كده؟ يبقى معنى ذلك أن كلام الإمام ابن الجوزي في مكاني وفي محلي، والاستدراك الذي استدرك عليه هذا في غير محلي. واضح كده ولا؟ برضو الكلام احنا بناخد وندي مع بعض، ما فيش حاجة اسمها كلام حد من اهل العلم كائنا من كان كلاما نهائيا. النهائي مين؟ للوحش. صح. قال الحافظ ابن حجر في تزييف الحديث الموضوع: أتاني جبريل بسفرجلة فأكلتها ليلة أسري لي، فعلقت خديجة بفاطمة. طبعا الشيخ الألباني أورد الحديث ضبط الضعيف رقم 5027، صح كده؟ طيب. قال الحافظ: الوضع عليه ظاهر، فإن فاطمة ولدت قبل الإسراء بالإجماع في كتاب إتحاف المهرة. تمام. الحديث بيقول أتاني جبريل بإيه؟ بسفرجلة، مش كده؟ فأكلتها ليلة أسري بي، فعلقت خديجة بفاطمة. قال الوضع عليه ظاهر، فإن فاطمة ولدت قبل الإسراء والمعراج، ماشي بالإجماع. فاطمة كانت موجودة، لما حدث هذا أو الحديث معناه أو شفت بقى مهما يركب له من أسانيد عند العلماء أول ما يبص له كل بالموضوع. احنا عارفين إن فاطمة مولودة إيه؟ قبل هذا، فكيف تعلق فاطمة خديجة بفاطمة في هذه الإيه؟ الليلة بعد أكلة السفرجلة. تخريج الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث سعد بن مالك، وقال: هذا حديث غريب الإسناد والمتن، وشهاب بن حرب مجهول، والباقون من رواة الثقات. قال الذهبي: هو من وضع مسلم ابن عيسى الصفار. العلماء إذا معنى ذلك أنهم المتن والسند حاجة واحدة، وبيدرس الأمران، لا تكون الدراسة للسند وحده ولا تكون الدراسة للمتن وحده. ولذلك انتوا فاكرين القصة اللي اتحكت عن الإمام البخاري، يجيب إسناد ده يركبه مع يقوله لا أعرفه، قالوا الناس العوام يقول لك يا عم ما أعرفش إيه، أيوه ما يعرفوش، تجيب سند لا علاقة له بالمتن وتركبه على بعضه وعايز نقبله، وقال له آه إنما الأعمال بالنيات. حديث صحيح، هو إيه اللي صحيح؟ إنما الأعمال بالنيات لما يكون بالرواية اللي موجودة بالسند اللي موجود في الصحاح. لكن ما جيش تقول لي احمد سمع عن محمد عن حسنين عن كذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، اقول لك مين سمع مين لا كل ده كذب. المكتبه صح من وجه اخر، دي قصه ثانيه مش كده؟ طيب. قال: وقال ابن القيم في نقد الحديث الموضوع في المنار المنير: اذا عطس الرجل عند الحديث فهو صدق. فقال ابن القيم: هذا وإن صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه، لأن نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله. ولو عطس ألف رجل ولو عطس ألف رجل عند ذكر حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته بالعطاس. لا عطاس ولا بطاس، المسألة مش محتاجة. أنا عندي إسناد مركب على انه من افضل الاسانيد والمتن عندي مكذوب، يقول لك اذا ذكر حديث عند العطاس يبقى الحديث صحيح، واحنا الناس قاعده تعطس والناس بتكذب علينا، وهي هي شغاله والمكنه شغاله، مش كده ولا ايه؟ قال: فانظر الى اي مبلغ اعتماد ائمه الحديث على نقد المتن حتى وان كان السند غير واهن او ساقطا او ضعيفا. يقول لك عليه موضوع ايه المتن ده، ما يقولش النبي عن فلان. ومثل حديث وضع الجزيه عن اهل خيبر الذي قرنه واضع بشهاده سعد بن معاذ، فقد قالوا في نقد ان سعد بن معاذ توفي قبل ذلك في غزوه الخندق، وايضا الجزيه لم تكن نزلت ولا يعرفها الصحابه ولا العرب، وانما نزلت بعد عام تبوك، وفي أنه وضع عنهم الكلفة الصخرة مع أنه لم يكن في زمنهم شيء من ذلك، إلى غير ذلك من النقود التي أوصلها العلماء في هذا الخبر إلى 10 أوجه كما جاء في موضوعات القارئ. وغير هذا كثير جدا يوجد في تضاعيف الكتب المؤلفة في الموضوعات والكشف عن أدوائها ومعايبها. فهل بعدما ذكرنا يقال إنهم حصروا عنايتهم في نقد السند دون المتن ينفع؟ لا. قبل ما نكمل في بس استدراك علينا من أخ من إخواننا الكرام بيقول احنا هنا في صفحه نرجع لصفحه 46 ماشي 1 2 3 4 5 السطر الخامس من تحت السطر الخامس من تحت بيقول ايه او يتضمن الحديث امرا مستحدثا لم يوجد في العهد النبوي قال لك ده ما يبقاش من امارات الوضع اخونا بيقول المفروض ده مش من امارات الوضع لان لو النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بشيء مستحدث لم يكن في زماني يبقى ده من باب الايه الاخبار باشياء ستحدث ودي من المعجزات وامارات النبوه لم يكن هذا مقصود المصنف وانما ان الحديث بيتضمن حاجه حصلت في زمن النبي وهذه ما كانتش موجوده في زمن النبي فيبقى يجي حديث بعد ذلك يضرب المثل بانهم قالوا دخلت على النبي في الحمام فوجدته مؤتزرا بازار فبالاجماع لم يكن في زمان الرسول حمام من الحمامات العامه والحمامات العامه ما كانتش موجوده اصلا في عند العرب ولكن كانت موجوده في الشام هذا هو المقصود يبقى في حاجه مثلا يعني مثلا الواحد يقول لك ايه رايت الرسول صلى الله عليه وسلم ركب سياره يعني مرسيدس ما كانش فيه مضرب مثل يعني كده هذا هو المقصود لكن لو النبي تكلم عن شيء تحدث في مستقبل الزمان دي مساله كما قال الله تعالى ويخلق ما لا تعلم واضحه بس في المساله كده عشان بس يكون نفس الفكره اللي جت في ذهن بعض اخواننا جت عندكم ليه ما ضربناش مثل بهذا الامر بعد ذلك نعود الى ما كنا بصدد من صفحه 48 قال السر في اتئاد المحدثين في نقد المتون الكلام ده انا اشرت اليه بالامس ان السلف توسعوا من علماء الحديث في نقد السند وما تركوا شاردة ولا واردة السند لان السند ده الرجال اللي هم اداة التوثيق لصحة المتن فلابد ان هم لا يتركون فيه لا شاردة ولا واردة الا ويقومون بدراستها صح لان الحكم لكن المثل ده كلام الوحي ان ثبت وبناء عليه من الممكن ان ياتيني كلام الوحي بامور لا اعقلها فلو حكمت عقلي في كل متن خلاص بقى حكمه في القران مش كده ولا لا فاذا السلف مهما توسعوا في الاسناد وتكلموا في مسألة المتون ووضعوا قواعد في رد النص لكنهم كان الأمر عندهم مقيد لماذا؟ فقال هنا اتئاد المحدثين في نقد المتون تمهل تأني عدم تعجل عدم تسرع لابد من التثبت لأنك بتتعامل مع كلام ممكن يكون الوحي فربما تقع انت في اشكالين وبتكلم عن قضيه غيبيه ليس للعقل عليها من سبيل صح ولا لا بيتكلم عن شيء سيحدث في مستقبل الزمان غيبي طبعا نعمل فيه ايه اما يجي حديث يقول لك سيحدث في مستقبل الزمان ستنقسم الامه الى 73 فرقه لا امتنا دي اكبر من انها تنقسم وما زجت مش كده اذا بيكلمك عن امر في علم الغيب يحدثك بأمر يخص رب العالمين في صفات الله هتتكلم تقول ايه اذا واضحه يبقى امور هنا العقل لا سلطان له عليها فقال لك هنا السر في اتئاده لم يكون كما يقول الكذب الدجالون من المستشرقين واذنابهم لم يكونوا كل همهم ان يقوم بنقد الاسانيد فقط ويتركون المتون وان كذب عليهم فيها ويخدعون لا ولكن في نفس الوقت كان الامر ابتؤدا ولم يكونوا منفتحين على النقد نقد المتون كما فعل اذناب المستشرقين واضحه المساله كده هيقول لك بقى السبب السر في اتئاد المحدثين في نقد المتون قال نعم نحن لا ننكر أن المحدثين توسعوا في نقد السند أكثر من توسعهم في نقد المتن وذلك سر نحب أن نجليه للقراء والباحثين وفي الحق أن علماء الحديث كانوا أبعد غورا وأدق نظرا وأهدأ بالا حينما لم يجروا في نقد المتن الأشواط البعيدة التي جروها في نقد السند.
ليه؟
وذلك لاعتبار ديني لاحظوه في السنة عند الاكتفاء بصلاح الراوي وتقواه وعدالته ظاهرا وباطنا وضبطه وحفظه وتوقيه الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في نص هو أصل ومرجع في الدين. فمتى توفرت العدالة بشروطها مع الضبط والحفظ والأمانة والتحرج من التزيد والتغيير كان احتمال الكذب والاختلاق بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا. وإذا فلم يبق بعد من حاجة للمبالغة في نقد المبس. لأن أنت لما تيجي إنسان عالم ضابط صادق مؤمن تقي في ظاهره ولا يمسك عليه شيء في كذب من أحاديث الناس ولا شيء خيانة ولا عدل العدالة الشرعية، هل هذا كما قال اسمه هرقل ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله ما تجيش؟ فهؤلاء ولذلك المستشرقون لا يفهمونه، وأذناب المستشرقين من الملاحدة الخفيين والفساق الفاجرين لا يدركونها، ولذلك الصادقون من أهل التوحيد يعلمون ذلك، لأني أعلم من نفسي أني حتى ولو كذبت عليكم في شيء لن أكذب على الله، لن أكذب على رسول الله، لأني لو كذبت على رسول الله هذا الأمر من الممكن يخرجني من الدين. صح. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء؟ مش كده؟ ما هو ده واحد، أنا بنسب الكلام ده للوحي، ولذلك أنا لو قلته أحس إن أنا معرض للكفر، مش كده ولا إيه؟ أنسب كلاما للنبي، هذا الكلام لا يدركه هؤلاء. أعرفتم لماذا كان يتعامل العلماء من الحديث، علماء الحديث مع الرواة الذين ثبت عدالتهم وضبطهم فيأخذون بكلامهم؟ لدرجة ذلك هذا هو السر في قول من قال إن الحديث الذي ثبت إسناده وكان صحيحا مقبولا يفيد العلم، وهذا الكلام لا يفيد العلم عند جميع الناس، ولكن لا يفيد العلم عند من؟ أهل الحديث، لأنهم يعلمون هؤلاء الرجال كأنهم يصاحبونه من كثرة معرفتهم بالرواة أصبح حتى وإن لم يدركوهم أو يروهم أصبح عالم الحديث كابن حجر أو الإمام النووي أو الألباني، أو كأن هؤلاء كانوا معه في صحبة. ففي نظري يستحيل أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يغفل يخطئ ينسى لكن يكذب له على النبي؟ ما أنا شايف نفسي وأعلم من، لكن الثاني يعلم من نفسه أن يكذب على النبي ويكذب على ربنا، هو يعلم من نفسه ذلك فسيسيء الظن بكل الناس. هي المرأة الفاجرة تظن أن كل النساء فجرة، صح ولا غلط؟ الكذاب يظن أن كل الناس كذابين، الدجال يظن أن كل الناس دجالين، الدجال عنده سهل والكذب عنده سهل وخيانة الأمانة عنده سهل، ولذلك كان هذا الأمر لا يعلمه بقوة إلا من مارس التعامل مع هؤلاء ودراسة سيرهم رضوان الله عليه، ويعلم من نفسه ومن المؤمنين أنهم لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بمن يدعي أن الصحابة هم الذين كذبوا على النبي؟ هؤلاء يكون عندهم إيمان أصلا؟ فتح الصورة ولا لا؟ فهذه أمور تشكك. نرجع للي كنا بصدر. فقال لنا إيش قال؟ وفي الحق أن علماء الحديث كانوا أبعد غورا تاني وأدق نظرا. هذا الكلام حتى لو عدناه أخوانا لازم تركزوا في هذه الأمور حتى تكونوا فيما بعد قائمين على هذه الأمور في الرد على كل دجال داعي. كانوا أبعد غورا وأدق نظرا وأهدى أبالا حينما لم يجروا في نقد المتن الأشواط البعيدة التي جروها في نقد السند. وذلك لاعتبار ديني لاحظوه في السنة عند الاكتفاء بصلاح الراوي وتقوى وعدالة ظاهرا وباطنا وضبط وحفظ وتوقيه الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في نص هو أصل ومرجع في الدين. الحديث اللي أروي ده هيحل به الحلال ويحرم بالحرام، مش كده ولا لا؟ ده تشريع أصل ومرجع في الدين. فمتى توفرت العدالة بشروطها مع الضبط والحفظ والأمانة والتعرض من التزيد والتغيير كان احتمال الكذب والاختلاق بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا. وإذا فلم يبق بعد من حاجة للمبالغة في نقد البتن. وذلك ليه؟ لأن المتن فيه إشكالات. قال وذلك لأن المتن الحديث قد يكون متشابها. المنع من كده مش وحي، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. طب ممكن يكون الحديث متشابه برضه؟ مش ممكن، للامتحان وللاختبار وللابتلاء قد يكون متشابها غير مفهوم العبارة، فلا محل مع هذا الاحتمال لتحقيم النقد العقلي المجرد في المتن، صح ولا لا؟ إذ مثل هذا المتشابه مما لا تستقل العقول بإدراكه ولا يدرك المراد منه إلا من الله أو عن رسوله المبلغ عنه. مش عارفين إن الآيات المتشابهة؟ قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو قلنا إن التأويل بمعنى التفسير هنقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى تفسيره خاص بمين؟ بعد ربنا الراسخين في العلم. ولو قلنا إن التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر كما قال يوم يأتي ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يتذكرون لقوم يؤمنون، هل ينظرون إلا تأويلا؟ يوم يأتي تأويله يوم القيامة يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا إلى آخره. يوم يأتي تأويله، التأويل سيكون في الآخرة. يبقى التأويل لما يكون بمعنى ما يقول إليه الأمر يبقى هذا لا يعلمه الراسخون، يكون الوقف واجبا على إلا الله، والواو للاستئناف ليست للعطف، مش كده؟ والراسخون في العلم شغلته بيبقى يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طب ما ممكن الحديث يكون بهذا، فإن كان التأويل بمعنى التفسير يبقى يحتاج للراسخين في العلم كما قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل، وإن كان محجوبا عن الراسخين في العلم يبقى لن يستطيع أحد أن يدركه. يبقى أنا هنكر الحديث بالنقل عليه أول الموضوع طالما صح الحديث وتلقاه أهل الحديث بالقبول. هتعمل إيه يا أبا ريا في هذا الأمر؟ قد يكون متشابها غير مفهوم العبارة، فلا محل مع هذا الاحتمال لتحكيم النقد العقلي المجرد في المتن، إذ مثل هذا المتشابه مما لا تستقل العقول بإدراكه ولا يدرك المراد منه إلا من الله سبحانه أو عن رسوله المبلغ عنه. والواجب إما الإيمان به كما ورد مع تفويض علم حقيقته إلى الله والتنزيه عن الظاهر المستحيل، وإما التأويل بما يوافق العقل وما أحكم من النقل، وذلك مثل أحاديث الصفات ونحوه. دخلنا هنا في المسألة المشكلة بين مذهب أهل الحديث ومذهب الأشاعرة في أو المتكلمين في هذه القضية، إن كيف نتعامل مع الأحاديث. طبعا المجال لا يتسع بقى، وانتوا عارفين المذهب اللي احنا بنميل إليه. طبعا المحقق الطبعة ديت أو الناشر قال مذهب أهل السنة إثبات الصفات كما جاءت من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل، ونفس الكلام راح نسخة الأظهر راح لك لا المذهب كذا كذا وقرر نفس الكلام اللي الشيخ قاله. المسألة إما التفويض وإما التأويل، مش كده ولا لا؟ احنا بنقول ان مذهب اهل السنة والجماعة اخذ بالظواهر بدون تمثيل لقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ها، بدون تمثيل ولا تعاطيل ولا تأويل ولا تحريف، ونكل الكيفية إلى الله لا يحيطون به علما. إمامنا في ذلك السلف وبينهم مالك حينما قال عن الاستواء، الاستواء وها غير الاستواء معلوم، مش كده معلوم؟ أيوة من النص، الله قال استوى استوى، بس معلوم معنى الاستواء في اللغة معلوم، ليس كلمة انجليزي وليس كلمة سورياني، علمت معلوم. طيب والكيف غير معقول، يعني غير معقول معقلوش، عقل لا يستوعب، هذا أمر لم أحد به علما، لا أعلمه، لأني سأقيس الغائب على الشاهد، مش كده ولا لا؟ على الشاهد. طبعا الذي يتكلم ويصف نفسه بهذه الصفات ليس له مثيل، ليس كمثله شيء حتى أماثل أو أشبه، مش كده؟ لا يجوز. فأقيس إزاي؟ لا يجوز، ليس كمثله شيء. يبقى أول شيء بتنفي المثلية عن الله، صح؟ بعد ذلك ليس كمثله شيء، ثم تثبت على طهارة. أول شيء ليس كمثله، تدخل بقلب ليس فيه أي اعتقاد للمشابهة أو المماثلة مع الخلق خالص، فحينئذ تلقى ينزل بقى الإثبات على القلب، نزول على القلب خالي من التمثيل والتشبيه، وهو السميع البصير، سمعا ليس كسمع المخلوق، بصر ليس كبصر المخلوقات. كيف يبصر؟ هو الذي يعلم، وما يعلم ما تأويله إلا الله، كما قال ولا يحيطون به علما، لا نمثل لا نكيف لا نشبه، في نفس الوقت نثبت ولا نعطل، ونكل علم الكيفية في كيفية يعلم والله أنا لا أدري، واضح الكلام كده؟ الذين أولوا في هذا الأمر معروف في المسألة، والمسألة يعني أعمق من هذه الإشارة أسهل يعني. طيب قد يكون متشابها الحديث مثل تشابه الآية القرآنية اثنين أو به، وقد يكون متن الحديث ليس من قبيل الحقيقة بل من قبيل المجاز، فرفضه باعتبار حمله على الحقيقة استنادا إلى أن العقل أو الحس أو والمشاهدة أو الحس والمشاهدة لا تقر مع إمكان حمله على المجاز المقبول لغة وشرع، الذي يعني فرفضه باعتبار كل ده تهجم، يبقى فرفضه ده مبتدأ، الخبر فين؟ تهجم وتنكر لقواعد البحث العلمي الصحيح، وذلك مثل حديث ذهاب الشمس بعد غروبها وسجودها تحت العرش المروي في الصحيح، الحديث المروي في الصحيح، فلو حملناه على حقيقته لأدى ذلك إلى البطلان، على حين لو حمل على المجاز المستساغ لظهر ما فيه من سر وبلاغة. طيب أنا عايز بس أوضح نقطة سريعة كده ونخليها بعد الصلاة، خليها بعد الصلاة عشان